إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم، نستهل بإذن الله تعالى وعونه وقدرته وقوته سبحانه هذه الدورة التي تعقد في هذا المسجد المبارك، مسجد البراء بن مالك بسكن مطار الملك عبد العزيز بجدة، كل يوم خميس من الساعة 9 صباحا إلى 11، وهي في 3 كتب. أما الأول والثاني فهما من علوم الآلة، كتابان من كتب علوم الآلة التي يحتاج إليها كل طالب علم، ولا يصح أن يكون طالب علم هو طالب علم ويوصف بهذا الوصف وهو يفتقر إلى علوم الآلة، لأنه لن يقوى على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن عنده عدته من علوم الآلة. وعلوم الآلة هي كل ما يؤدي إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وأول وأولى ما يكون الاعتناء به من علوم الآلة علوم اللسان العربي، علوم اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كما قال الله عز وجل عربيا غير ذي عوج، وليس هو باللسان الأعجمي، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة العربية فهو أفصح العرب ولم عربية صلى الله عليه وسلم. فلزم أن يتعلم طالب العلم المبتدئ اللغة العربية، وأنا أقول المبتدئ باعتبار ما عنده من تأصيل لا باعتبار ما عنده من معلومات ومعرفة، لأن أناس كثيرون أول ما اهتدوا حضروا محاضرات وجلسوا جلسات وأتوا إلى مساجد وقعدوا في حلق علم هي لمن كان متقدما في العلم وقد حصل علوم الآلة، فحصل لهم شيء من المعرفة، حصل لهم شيء من المعرفة، لكن عندهم خلل كبير في الفهم، لأن علوم الآلة ليست عندهم، علوم الآلة ليست عندهم. وهؤلاء لا يسمون طلاب علم بالمعنى المعروف والمتعارف عليه. نصلي ركعتين تحية المسجد. فهؤلاء لا يسمون طلاب علم، لأن طالب العلم هو من حصل أولا علوم الآلة ثم تدرج في العلم شيئا فشيئا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله عز وجل ربانيين، قال رضي الله تعالى عنه العالم الرباني هو من يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، ما يأخذهم إلى كبار العلم وهم لما يفهموا صغار العلم، وأنى لهم أن يفهموا صغار العلم إن لم يفهموا لسان العلم، إن لم يفهموا لسان العلم لن يعرفوا حتى كيفية التوصل إلى فقه صغار العلم. نعم. ويظن الظان منهم أنه قد فهم ووعى وحصل علما وهو في الحقيقة ليس كذلك. لذلك قلنا لا بد من الاعتناء بعلوم الآلة، وأسلافنا رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يأذنون لأحد في حلقهم ما لم يكن قد أتى بعلوم الآلة، فلا بد من تحصيل علوم الآلة، وأعلاها وأولها كما ذكرنا اللغة العربية، وأقل ما يكون في اللغة العربية من كتب صغار هو كتاب الآجرومية الذي نريد البدء فيه أو به في تدارسنا للغة العربية. أتدارس هذه المقدمة تسمى المقدمة ولا تتمة، ثم يأتي بعدها كتب أعلى منها كقطر الندى ثم ألفية ابن مالك، هذا في باب النحو، ويأتي في باب الصرف أيضا كتب، ويأتي أيضا في الشعر العربي كتب، وهكذا في اللغة كتب اللغة، أن هناك كتب تختص باللغة أي بألسن العرب، لأن ألسن العرب تباينت، ألسن العرب تباينت إلى ألسن عديدة جدا، وهذا معناه معرفة مفردات الكلمات، مفردات الكلام وما تعني. إذن سنتدارس بإذن الله تعالى أي كتاب؟ كتاب الآجرومية، سنتدارس كتاب الآجرومية. والآجرومية هو كتاب وضعه إمام من أئمة اللغة العربية، وهو الإمام محمد بن عبد الله الصنهاجي، محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله الصنهاجي الفاسي المعروف بابن آج الروم، بابن آج الروم، نحوي مقرئ شهير، ولد عام 672 وتوفي عام 723 بفاس في المغرب. وحتى لا يطول ولقاءاتنا قليلة والدرس يحتاج إلى وعندنا عدد من الدروس هاتين الساعتين، ندلف مباشرة إلى موضوع الدرس. ولكن قبل ذلك، كما هو معلوم أن كل علم كل فن لا بد فيه من مبادئ، كما قيل إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبه ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة. طيب الهاتف التليفون عند باب النساء، افتحوا الباب وخذوه واشبكوه وجربوه حتى نعرف إذا كان عندكم أسئلة. إذا مبادئ كل علم، أي علم تريد تتعلمه هناك 10 أمور يجب أن تأتي بها أولا، هي المبادئ تبدأ بها. ما هي؟ الحد يعني التعريف، تعريف هذا العلم. طيب جيد خلاص. إذا الأول الحد وهو التعريف، تعريف هذا العلم. وأما تعريف هذا العلم وموضوعه وثمرته ونسبته وواضعه هذه كل شيء تعريفه، فالنحو كلمة تطلق على عدة معاني في اللغة، في اللغة تطلق على عدة معاني، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أو نحو بني فلان، نعم، أو نحو كيت وكيت من مكان، أي جهته. ومنها الشبه، فتقول أو الشبه، فتقول فلان أو محمد نحو علي أي شبهه مثله. وتطلق أيضا وتطلق في اصطلاح النحاة على هذا العلم الذي سنتدارسه، وهو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها، لا في حال انفرادها، في حال تركيبها، من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. هذا هو الحد أو التعريف في اللغة العربية، تعريف اللغة العربية. إذا ما هو يا أخوان الحد في تعريف اللغة النحو العربي؟ هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات. هذا هذا هو التعريف. وأما الموضوع فموضوع النحو العربي، موضوع علم النحو، هو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة من جهة البناء والإعراب، متى تبنى فلا تتغير أواخرها ومتى تعرب، نعم، والثمرة. وأما ثمرة هذا العلم فعظيمة يا أخوان، ثمرة هذا العلم عظيمة جدا. يكفي أن تعلم أنه اللسان الذي نزل به القرآن، اللسان الذي نزل به القرآن، وثمرته صيانة اللسان عن اللحن. ثمرة هذا العلم أنه يحفظ لسان الإنسان عن اللحن. والذي لا يدري اللغة العربية حق الدراية يقع في هذا المزلق، فتجده يلحن، يقوم خطيبا يقوم معلما فيجعل المفعول به فاعلا، فإذا الحكم كله قد اختلف، نعم. لذلك يجب على وجوب عين على كل من أراد أن يتعلم العلم الشرعي أن يبدأ بتعلم اللغة العربية، وجوب عين، وليس فرض كفاية، هو فرض كفاية على الأمة، لكن على من أراد أن يتعلم العلم الشرعي فعلوم الآلة كلها فرض عين، علوم الآلة كلها فرض عين، لا يصح أن تأتي أنت بغير ذلك. نعم. وأما نسبته فهو العلوم، علوم اللغة العربية. وأما وضعه فاختلفوا فيه، قيل أن أول من وضع هذا العلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذلك أن أبا الأسود الدؤلي دخل يوم بيته أو ليلة بيته فلقي ابنته في فناء البيت وهي ترقب السماء وتقول ما أجمل السماء، فقال لها أبوها نجومها، قالت يا أبت أنا لا أسأل ولكني أتعجب، قال أي بني إن تعجبت فقولي ما أجمل. انظر الآن حركة من الفتحة إلى الضمة غيرت المعنى تماما، قال لا قولي ما أجمل السماء، هذا تعجب، أما إذا رفعتها فإنها سؤال. ثم جاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال يا أمير المؤمنين إن الناس قد دخلوا في هذا الدين، إن العجم قد دخلوا في هذا الدين، وإني أخشى على لسان العرب. فقال له علي رضي الله عنه وأخذ يملي عليه اكتب كذا وكذا، وضع له قواعد في اللغة العربية، ثم قال له أنحو نحوي هذا، أنحو نحوي هذا يعني سر على هذا الطريق، أتمم كتابك بهذا الأسلوب. وأما حكم الشارع فيه قلنا أنه أن تعلمه فرض من فروض الكفاية على من؟ على سائر الأمة، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، من هو؟ من أراد تعلم العلم الشرعي، من أراد تعلم العلم الشرعي يريد يخرجه أي طيب. نعم. وأما الرسالة التي بين يدينا فهي كما قلنا هي مقدمة، هي عبارة عن مقدمة، ليست هي كل اللغة العربية، ما يأتي إنسان يتعلم الأجرمية يقول خلاص أنا صرت نحويا، نقول لا، أنت مبتدئ في علم النحو، ولا يعني يتطلب أن يتبحر الإنسان جدا إلا إذا أخذ في التقدم أيضا في العلم، وكمبتدئ يكفيه الأجرمية، ولكن إذا أراد أن يتبحر في العلم ويتخصص ويصبح إمام لا بد إذن أن يتوسع أيضا في باب اللغة العربية. نجد الآن حصول هذه الرسالة أو المقدمة، وهو فصل في معنى الكلام، فصل في معنى الكلام. الكلام على نوعين أو على معنيين، معنى لغوي يعرفه أهل اللغة عموما يعني، ومعنى نحوي، معنى نحوي. نحن الذي يهمنا هو المعنى النحوي. المعنى اللغوي قالوا أنه كلما حصلت به منفعة، يعني ما حصل به، وبهذا أدخلوا الإشارة. فلو أن إنسان لم يتكلم وأشار إلى إنسان أن ائتي قالوا تكلم، قالوا إنه قال له ائتي، وفي الحقيقة ولم يقل له ائتي وإنما أشار إليه أن ائتي، وإنما أشار إليه أن ائتي. نعم. وأما في اصطلاح النحاة فالكلام لا بد من توافر شروط أربعة فيه حتى يعتبر كلاما، لا بد من توافر كم شرط؟ أربعة شروط حتى نعتبره كلام لا بد حتى نعتبره كلاما لا بد أن يتوافر فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون لفظا. ما معنى لفظ؟ يعني متلفظ به صوت. الشرط الثاني أن يكون مركبا. ما معنى مركبا؟ يعني من كلمتين فأكثر. الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ مفيدا. أن يكون مفيدا بمعنى أن تحصل به الفائدة ولا يبقى المستمع ينتظر شيئا يتمم له الفائدة. والرابع أن يكون بالوضع. فبالوضع قال بعض أهل العلم معناه باللغة العربية من مبتداه إلى منتهى، وقال بعضهم معناه أن يكون قصدا، يكون مقصود هذا الكلام. وأخرجوا بذلك كلام النائم والسكران والمجنون بل والمكره، بل والمكره أيضا أخرجوه من هذا. والحقيقة أنه كلا التفسيرين صواب، فالكلام عند النحاة لا بد أن يكون باللغة العربية من أوله إلى آخره، ولا بد أن يكون مقصودا، لا بد أن يكون قائله قاصد له. من قال وهو نائم. ولذلك الشريعة وهي تعتمد اللغة العربية في إيصال المراد كوسيلة لإيصال المراد، ما اعتبرت طلاق السكران أو طلاق من أغلق عليه عقله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. إغلاق بمعنى أن العقل أغلق عليه، غشي إما بالجنون أو بالنوم أو بالسكر لماذا؟ لأن هذا ليس عن قصد. وكذلك المكره، وإن كان هو ليس مغلق على عقلي لكنه أجبر على تنحية العقل والحديث دون عقل، الكلام دون عقل، فعومل معاملة من غاب عقله، لأن هنا غابت إرادته، وغياب الإرادة كغياب العقل. نعم. إذن الكلام عند النحاة ما هو؟ هو ما توافرت فيه أربعة شروط. أن يكون لفظا أي مسموعا، فلو كتب الإنسان كلاما وقرأه إنسان آخر وفهم لا يعتبر أن هذا كلام. ما نقول إن فلان، يعني لو أن فهد كتب لعادل اعطني ريالا، هو لم يتلفظ، كتب وأعطاه الورقة فأخرج عادل من جيبه ريالا وأعطاه لفهد، هل نقول إن فهدا طلب أو قال لعادل اعطني ريال؟ لا، ما نستطيع أن نقول له، ولكن نقول كتب له أن اعطني ريالا، هكذا يعبر دائما، كتب له أن اعطني ريالا، ولا نقول قال له اعطني ريالا. انظر كيف دقة اللغة العربية. نعم، لأنه ما تلفظ به، ما تلفظ به. ولو أن فهدا أخرج من جيبه ريالا وأشار لعادل به وقال، وأشار بإصبعه إلى نفسه، ففهم عادل أني أريد ريالا فأعطاه ريال، هل نقول أن فهدا قال لعادل أعطني ريال؟ نقول لا، ما نستطيع أن نقول ذلك. لماذا؟ لأنه لم يتلفظ. وشرط الكلام عند النحاة أن يكون لفظا بصوت مشتمل لحروف الهجاء العربية التي أولها الألف وآخرها الياء، هذا شرط النحاة في اعتبار الكلام كلاما. نعم. إذن هذا الفصل الأول وهو فصل ماذا قلنا؟ فصل في معنى الكلام. من يعد علينا معنى الكلام؟ أشحاد. قلنا الكلام عند النحاة لا يعتبر كلاما إلا ما توافرت فيه أربعة شروط. ما هي؟ لفظا مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون بالوضع. بالوضع. طيب ماذا قلنا معنى لفظا يا شيخ فهد؟ ما قلنا ما معنى لفظ؟ ماذا نريد باللفظ؟ أن يكون صوتا مشتملا على حروف الهجاء العربية التي أولها الألف وآخرها الياء. لو قلت صوتا يكفي، أن يكون صوتا مسموعا. طيب يا عمر، وماذا نريد بقولنا مركبا؟ لابد أن تكونوا مستيقظين. الوقت مبكر التاسعة، ليس مبكرا لكن الناس ينامون هذه الأيام. أن يكون مراء من كلمتين فأكثر، مكون من كلمتين فأكثر. ما معنى هذا يا إخوان؟ لو قال إنسان جاء، هل تفهمون يعني معنى كامل؟ ما نفهم. قل جاء، أو قال محمد، ما نفهم شيء. لكن لو قال جاء محمد ولا نفهم. كذلك يا إخوان، إذا قال إنسان جاء محمد، فهمتم معنى؟ هل فهمت شيء؟ جاء محمد يعني أن هذا الإنسان الذي اسمه محمد قد حضر. كذلك. طيب هذا لأنه مركب، لكن أحيانا قد يتركب من أكثر من كلمتين ولا يعطي معنى. فلو قلنا إذا جاء محمد، هل لا زال يوجد معنى هنا؟ هل ما زال يوجد المعنى؟ لا. وين؟ قلت يعني هل استفدت الآن على هذه جملة نسميها إذا جاء محمد؟ ليست جملة لأن ليست تامة. ما زلت تنتظر، أليس كذلك؟ هل ما زلت تنتظر مني كلاما أو اكتفيت بهذا؟ قلت إذا جاء محمد ثم سكت، هل تنتظر أنت مني كلاما أيها السامع أو لا؟ أو قد فهمت بهذا؟ لابد أن تنتظر. ولو لم أتكلم تقول ماذا يحدث إذا جاء محمد؟ ماذا سيكون؟ لأنك تريد تتمة. هذا تركب من ثلاث كلمات لكنه غير مفيد. إذن لابد من الشرط الثالث وهو أن يكون مفيدا. لابد من الشرط الثالث وهو أن يكون مفيد، فإن لم يكن مفيدا فلا يصح. الشرط الرابع أن يكون بالوضع. قلنا بأن بعض العلماء قال بالوضع العربي يعني أن يكون كله باللغة العربية من أوله إلى آخره إلى آخره. لو قال إنسان لو جاء كيبيغان سأفرح جدا. كيبيغان بلغة أهل الفلبين يعني صديق، يعني صديق. فيقول لو جاء كيبيغان سأكون سعيدا. فهل نقول إن هذا كلام؟ أقول لا، ليس كلام. لماذا؟ لأنه فقد أي شرط؟ لا، شرط الوضع. فقد شرط الوضع لأنه ليس كله عربيا من أوله إلى آخره، دخلته كلمة أعجمية. أليس كذلك؟ لو قال إنسان لإنسان أجل جاءوا وخذ ريالنا، أجل جاءوا وخذ ريالنا، هل نقول إن هذا كلام؟ لا نسميه كلام. قد يكون فهم، يعني من يفهم الأردو يفهم هذه الكلمة. أخفى تفهم أردو. لو قلت لك أجل جاءوا وخذ ريالنا، تفهم ولا لا؟ فهمت. لكن هل نسمي هذا كلام؟ ما نسميه كلام. لماذا؟ لأن أجل جاءوا ليست كلمة عربية وإنما كلمة أعجمية. وإنما هي كلمة أعجمية. واضح يا جماعة؟ واضح. وهكذا إذا أدخلنا كلام غير عربي في الجملة فإنه لا يسمى كلاما عند علماء النحو، لا يسمى كلاما. لا يفهم من هذا أن الأسماء الأعجمية لها نفس الحكم، لا، الأسماء الأعجمية ليس لها نفس الحكم، لها حكم آخر، لأن الاسم اسم ما نستطيع أن نغيره، ما نستطيع أن نقول ما نتكلم إلا بأسماء عربية. مثلا جون، ما يأتي واحد يقول لا جون يعني يحيى، إذا نقول يحيى، لا هذا ما يصلح. يعني واحد مثلا يعمل عنده رجل غربي أو نصراني اسمه جون، فيقول لا أنا لن أتكلم إلا باللغة الفصحى العربية الفصحى، ولن أقول جاء جون، جاء جون إلينا، لكن أقول جاء يحيى إلينا. لو قلت جاء يحيى الناس لا تفهم من هو يحيى، تعرف واحد آخر يحيى. إذا الأسماء لا دخل لها في هذا الموضوع، ما نأتي نعرف حتى الأسماء، ولكننا نتكلم عن الكلمات ذاتها. أما الأسماء الأعجمية فسيأتي معنا أن لها في الإعراب حال خاص يمر معنا إن شاء الله. إذن هذه أربعة شروط أو ضوابط أو قواعد كما تحب أن تسميها، أو أجزاء لتعريف الكلام، فلا يكون الكلام كلاما إلا بتوافر هذه الأربعة شروط. هل هناك أي سؤال؟ أنا سنقف عند هذا الحد ثم ننتقل إلى الدرس الثاني، لكن هل هناك أي سؤال من أيضا من النت أو من عند الأخوات النساء؟ من النت إذا كان هناك أي سؤال في برنامج الوزر يكتبون واحد، وفي برنامج البالتوك يرفعون أيديهم، ومن عند النساء يضربون الهاتف الذي بيننا وبينهم، نحن لا نراهم وهم لا يروننا، الحمد لله كما دلت الشريعة. وإذا كان من عندكم أيها الرجال فيمكن أحدكم أن يسأل مباشرة.